الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه يحرم على الإنسان المحرم بعد ما يحرم بحج أو عمرة أشياء، فيقول لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الإمامة ولا الخف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين. ذكر هذه الأشياء بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة نهاهن في إحرامهن عن القفازين والنقاب، المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وأيضا نهى عما مس الورس والزعفران من الثياب، هذا للرجل وللمرأة، ما مسه المس والزعفران طيب وله لون يردع على الجلد إذا سال العرق ويعطي رائحة طيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من لبس الثوب المورس أو المزعفر. قال يلبسنا النساء يعني ما أحببنا من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل، يعني ما يلزمش المرأة أن هي أثناء الإحرام تقلع الذهب بتاعها، ولكن تأخذ بلها من السراق وأن يكون مستترا في ثيابها، كذلك أنه لها أن تلبس ما شاءت من الثياب من سراويل من قميص من خف، تلبس ما شاءت، لا كل إحرام المرأة حيكون في الوجه وفي الكفين، المعنى في الوجه أنه ليس لها أن تلبس الشيء المفصل على الوجه اللي هنسميه النقاب اللي الخرقة، يعني التي تشد على وجه المرأة، ذلك العلماء يقولون النقاب هو الخرقة المشدودة تحت محجر العين تستر أسفل العينين إلى أسفل الذقن، خرقة اللي بتلبسها المرأة على وجهها هذه كأنها مفصلة على الوجه، لكن إذا سدلت المرأة من على رأسها لبس طرحة على رأسها فسدلت جاز لها ذلك. ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله يذكر ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة، قال ولبست عائشة رضي الله عنها ثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع، يعني المرأة ما تحطش البرقع على وجهها. وذكر الحافظ في فتح الباري يقول قال سعيد بن منصور واذكر بإسناده عن عائشة قالت تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، يعني لما تكون مع الرجال تعمل ايه المرأة اللي هي اصلا منقبة تقوم تسدل الجلب من فوق الراس تسدل على وجهها، يبقى لها تفعل ذلك تستتر عن الرجال، يبقى ليس معنى الإحرام أنها تكشف وجهها وتمشي بين الرجال وهي أصلا كانت منقبة، ولكنها تكشف وجهها إذا لم يكن حولها رجال، في حولها رجال تسدل يعني نزل الطرحة بتاعتها ثم تطولها فتجعلها على وجهها، ويمكن أحيانا كما تفعل بعض الأخوات تبقى الطرحة بتاعتها مطولة فيها حتة من الأمام إذا مرت بالرجال تروح منزلة الخرقة دي، لأن هذا لا شيء فيه أن يجوز لها تفعله. أيضا جاء عن فاطمة بنت المنذر تقول كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها اللي هي جدتها جدة فاطمة بنت المنذر، وكنا نخمر بمعنى نحن نزدل، يعني هي هنا ما بتلبس النقاب خير أعتشدها على الوجه لا، ولكن بتنزل الطرحة اللي على رأسها تنزلها على وجهها. تقول أسماء كنا أو تقول عائشة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعنا، هذا جاء عن عائشة من طريق مجاهد عنها، والإسناد نفسه فيه ضعف، لكن ما جاء عن أسماء أصح من ذلك في أنه كانوا مع أسماء ويخمرون وجوههم إذا مر بهم ركب الرجال. إذا هذا في إحرام المرأة في الوجه وفي الكفين وذكرناه قبل ذلك. مما يمنع على المحرم الطيب إذا منع منه الإنسان الذي توفي يبقى لا يحنط الميت، باب أولى الإنسان الحي لا يضع الطيب لا يتطيب. الطيب هنا الغسل بالصابون، هل لازم يغسل بصابون ملوش ريحة ولا ممكن يغسل بصابون بريحة؟ يجوز غسل الصابون ليس طيبا لكن احيانا بعض انواع الصابون بتبقى ريحته فاقعه جدا وبيبقى بيستمر فله حكم الطيب. يعني بعد ما يغسل اليه يقعد فتره طويله في صابون يحط عليه مسك صابون يحط عليه، فهنا يجتنب المحرم هذا. لكن الصابون بريحه العادي اللي بنستخدمه في بيوتنا، مجرد ما شطفت ايديك خلاص راحت ريحه من ايدك، فهذا ليس طيبه، هذا ليس يجوز استخدام الصابون. وما يشترطش المحرم اثناء الاحرام يجيب صابون اللي ملوش ريحه او صابون المواعين يغسل بايده، فلعله يتاذى من زيت المواعين في كميات من بوتاس او غيرها تؤذي الانسان، فهنا يجوز له استخدام الصابون العادي. لكن حين يمنع الفقهاء يقصدون أنواع من الصابون، أنواع غالية جدا ومحطوط عليها مسك، محطوط عليها أشياء من الروائح اللي تفضل في الإيد لزقة الريح، غسل بمية مهما غسل تفضل قاعدة فترة زيها زي الطيب، هذا يمنع منه المحرم. من الممنوعات على المحرم ما جاء في الحديث صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يحرم على المحرم في أثناء إحرامه، ويقال على الرجل كذلك يقال على المرأة، أي في النكاح يعني الزواج، لا الرجل يتزوج وهو محرم ولا المرأة تزوج وهي محرمة. طيب مين اللي حيتمم العقد؟ بالنسبة للرجل هو حيقوم أو يوكل إنسان. يبقى الرجل كان محرما لا يجوز له أن يتزوج في أثناء الإحرام، ولا أنه يخطب في أثناء الإحرام، ولا انه يعقد لغيره يكون وكيل. ممكن الزوج يكون حلال، الزوج حلال وبعدين وكل اباه انه اتزوج من فلانه اعقد لي عليها، والاب يكون محرمه لا يجوز ايضا. يبقى في اثناء الاحرام لا ينشغل المحرم الا بما هو فيه من مناسك. طيب لو انه عقد الزواج على هذه الحاله العقد باطل، العقد باطل ولم ينعقد الزواج. يبقى اذا كان الرجل الزوج محرمه أو المرأة اللي هي هتبقى زوجها محرمة، لا هذا يجوز له العقد على هذه، ولا ولي هذه يجوز له عقدها على هذا. يبقى المرأة إذا كانت حلالا ولكن اللي هيقوم بالعقد أبوها، يبقى هو وليها وأبوها الآن محرم لا يجوز له ذلك. لا أبوها حلال وهي محرمة أيضا لا يجوز ذلك. الزوج هو محرم وهيقوم بتتميم العقد لا يجوز. وكيل الزوج محرم والزوج حلال لا يجوز ذلك. يبقى هنا أي طرف من طرفي العقد، من الولي المرأة أو من الزوج أو وكيل الزوج، لا يجوز أن يكون محرما ولا يتم العقد بذلك، بل أن النكاح هذا باطل. لذلك يقول العلماء: إن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل الزوج أو وكيل ولي الزوجة إلا هو حيتمم النكاح محرما فالنكاح باطل. ويقول الإمام النووي: بلا خلاف، النكاح باطل بلا خلاف. طيب لو إن إنسان متزوجا، كان متزوجا وبعدين طلق امرأته وبعدين أحرم بعمرة أو أحرم بحج، بعد ما أحرم بالعمرة والحج في عدة المرأة اللي هو مطلقها رجعها، هل يجوز له ذلك أن يرجعها الآن؟ أي فرق بين أن يرجع المرأة وبين أن يبتدي عقدا من جديد؟ فلو أن هذه المرأة اللي هو طلقها كان عدى عليها العدة بتاعتها الثلاث حيضات وبانت منه، الآن صار خاطبا من الخطة، مش هيقول بقى برجعها، صحيح كانت مراته وطلقها طلقة واحدة وكان فاضل له طلقتين، ولكن انقضت العدة قبل أن يراجعها، ليس له أن يتزوجها الآن بعد ما أحرم، ولكن ينتظر بعد ما يتحلل من الإحرام يبقى يعيد الزواج مرة ثانية. يبقى هنا لا يجوز في أثناء الإحرام الزواج أو عقد الزواج، ولا يجوز في أثناء الإحرام الخطبة أيضا. إنسان يخطب: يا فلان زوجني بنتك، أو عايز أتزوج ابنتك، هذا لا يجوز في أثناء الإحرام. من المحرمات على المحرم الصيد، الصيد الله عز وجل أباح لنا صيد البحر، لنا أحل لكم صيد البحر سبحانه، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ده في أثناء الإحرام. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، طول ما أنت محرم لا يجوز لك أن تصيد. صيد البر تصيد بقرة وحش، حمار وحش، تصيد غزلانا، تصيد ظباء، تصيد طيورا، هذا كله حرام في أثناء الإحرام. لا أن أنت تصيد هذه الأشياء ولا تعين على صيدها ولا تدل عليها في أثناء إحرامك، بل الطيور اللي في الحرم حمام الحرم لا يجوز لك أن تنفرها، تنفير، وهذا شائع جدا بين الحجاج، تلاقي انه الطيور تبقى على الارض يتعمد ان يمشي في وسطها كده، يبقى معجب بنفسه ان الطيور بتطير من حواليه، بل ويطلب ان حد يلقط له صوره وهو على هذه الصوره. هذا لا يجوز له. تنفير الصيد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حرم آمن لكل من فيه، فالله عز وجل أمن من فيه، يبقى هنا لا يجوز لإنسان أنه لا ينفر ولا يثير صيدا ولا يزعج إنسانا، يجعل كل شيء مطمئنا في مكانه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تنفير صيد الحرم، ويعني وجبت الفدية على من تسبب في بفعله ذلك في أذى للطير، إنه داس على حيوان من حيوانات الحرم، على طير من الطيور، إنه تسبب في تنفيره فتسبب في أذى له، حيكون عليه الضمان في هذا الشيء. يحرم إنه يدل على الصيد وأنه يأكل من الصيد حتى لو كان صاده الحلال في الحل، ولكن هذا كان محرم. لاحظ ان انت بتحرم من الحل، وانت عند بيار علي لذو الحليفة، وانت في رابغ للجحفة وغيرها، هذه ليست من الحرم، هذه من الحل. فلو انك قلت لبيك حجة لبيك عمرة صرت انت محرمة، لكن المكان اللي انت فيه هذا مش من الحرم. فلو ان انسانا اخر في هذا المكان هو حلال مش محرم ولا غيره، ولقى غزالة اصطادها، يجوز له ان يصطادها. لو أنت دللته عليها، أهنا أنت الآن دللت على صيد، هتكون أنت الضامن له، أنت لأنه قتلها هذا بإشارتك أنت، بإعانتك أنت على ذلك. لا يجوز لك أن تأكل منها إذا كان بإشارتك أشرت لهذا الحلال، فهو قتلها، هو حلال وهو يأكلها، لكن أنت آثم في ذلك. جاء في حديث أبي قتادة يقول انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، يعني كانوا في الحل واللي معه كانوا أحرموا وهو أخر الإحرام شوي. يقول والحديبية هذه من الحل أو جزء من الكبير منها من الحل. يقول ولم أحرم فبصر أصحابنا بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيت فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فلم يعينوني، يعني طلب من أصحابي أعينوني على الصيد، رفضوا ذلك. قال فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال إن عندنا فاضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، وكانوا محرمين. كلوا هنا لكونهم محدش دلوا عليه، ولا حد أمره أن يصطاد، ولا حد أعانه عليه، يجوز لهم أن يأكلوا من الصيد. صاده إنسان حلال ليس محرمة، هو محرم عكس الحلال، فهذا وهو حلال صاد صيدا في الحل وليس في الحرم، ولم يعنه أحد من المحرمين عليه، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا منه. يقول في حديث آخر أو رواية أخرى قال فقلت لأصحابي ناولوني الصوت والرمح، بعد ما ركب الفرس بتاعه ناولوني، قالوا لا لله لا نعينك عليه. يبقى في انه لا يجوز لهم ان يعينوا الانسان الذي يصيد صيدا وهو في الحل وهو حلال، لا يعينونه، فاذا اعانوا عليه ياثمون في ذلك ويكون هم الذين تسببوا في قتله. جاء ان صعب بن جسام اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه. هنا عكس هذه القضيه، أبو قتادة اصطاد وبعدين أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله، الصعب بن جسام صاد وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرفض، فتغير وجهه، طب اشمعنى بقى لما أنا جبت لك؟ فهنا قال لو إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأنه تشكك من صيد من أجلنا، احنا محرمين ما يجوز لنا ناكل صيد البر، فلما تشكك في ان يكون صعب بن جسام صاده من اجل المحرمين فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ان ياكل منه، لكن الاول هذا صاده ولم يعنه عليه احد، فاتى للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء منه فاكل منه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الصيد لا يجوز للانسان انه يقتله ولا يعين عليه، فإذا فعل فعليه الفدية أمام ذلك اللي بسميه جزاء الصيد بحسب نوع هذا الصيد، في تفصيل للعلماء. يجوز في الحل وفي الحرم قتل أشياء، يعني ما يؤذي الإنسان، الشيء العادي يعدو على الإنسان فيؤذيه كالأسد كالنمر كالفهد كالطيور الجارحة ما يؤذي الإنسان يبقى هنا يجوز له أن يدفع عن نفسه أذى هذا ولو كان بقتله. فجاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، يعني من الدواب التي تؤذي الإنسان يقتلن في الحرم وفي الحل من باب أولى أنه يقتل هذه. قال الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. الغراب والحدأ، والغراب نوعين، في الغراب اللي يؤذي وفي غراب الزرع. غراب الزرع ما مش دخل بالأمر، هذا يمكن يعين الناس بيأكل الديدان اللي في الأرض، لكن النوع الآخر من الغراب يسمى بغراب البين، هذا الغراب يؤذي الحيوان وعادته أنه ينزل على الشيء من لحوم موجودة مع الحداد أو حدا يخطفها، والعادة في مكان الجمال بيقولك من الجمال ينزل وراء الجمل ويقوم ينقر في الجمل، يقوم الجمل يقمص بصاحبه يقع صاحبه من فوقه فيؤذي الراكب ويؤذي الجمل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل مثل هذا. وهنا الغراب هذا المؤذي أمر بقتله في الحل والحرم، هذا من الجوارح التي تأكل اللحوم وتؤذي الإنسان وتؤذي الحيوان. والحدأ كذلك مثله، والعقرب والفأرة والكلب العقور، أخبر أن هذه أشياء تقتل في الحل وفي الحرم. كذلك أمر بقتل الوزغ، الوزغ اللي هو نوع من الأبراص السامة، هنا البرص العادي اللي موجود في البيوت وكذا هذا ما مش هو ده، ولكن الآخر نوع من الأبراص يكون موجود في الصحراء ويكون سام يؤذي الإنسان، فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. كذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب، نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة هنا قتل النمل تقتل ما يؤذيك فقط، إنسان لقى نملة تقرصه فقتلها، أما إنه يتعمد يدور على عشش النمل اللي موجودة، وخاصة إذا كان في مكان مش مكان وما تش في بيته أنت في أثناء السفر، لا تؤذي ولا تقتل. والنمل نافع خلقه الله عز وجل لحكمة، فمش مطلوب من الإنسان يقتل نمل في كل مكان، وإلا البيئة أو التوازن البيئي يتأثر لو أن النمل انعدم، وده علماء الحيوان يقولون ذلك. فلجاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، ولا أن نبيا من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام كان وضع رحله تحت شجرة في أثناء سفر، وحط الرحل بتاعه تحت شجرة ونام فقرصته نملة، فأمر بوادي النمل أن يحرق، فعاتبه الله عز وجل قال هل نملة واحدة، يعني أرصتك نملة إيه ليه تحرق كل النمل الموجود في مقصة مش في بيتك، إذا أنت في صحراء أنت ماشي في طريق، فهنا لا تفعل هذا الشيء، فعاتبه الله عز وجل على ذلك. والعلماء يقولون إذا كان النمل مؤذية زي النمل الناري مثلا هذا يجوز قتله بل يجوز تعمد قتله، لكن إذا كان نملا لا يؤذي وخاصة يسمى بالنمل السليماني النمل الكبير الذي لا يؤذي الإنسان، وهنا ما أذاك قتلته، ما لم يؤذك لا تفعل به ذلك، وخاصة إذا كنت في الحرم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل. طيب يعني في البيوت ما نرشش بودرة بحيث النمل ما يطلعناش على السرير ويدخل في سفر؟ لا، ما حدش قال لك ما ترشش، ما حدش قال ذلك. في البيت يؤذي النمل، طلع على السرير وطلع في الصحون طلع كذا يؤذي الإنسان، فله إنه يضع، لكن لا تحرق، ما تحطش عليه زبده وتولع في النار تحرق، لا، لأن نهينا عن التعذيب بعذاب الله عز وجل، عذاب الله النار، فليس لك أن تؤذي لا إنسانا ولا حيوانا بالنار إلا مضطرا. والنحلة، النحلة مفيدة للإنسان فنهاك أن تقتلها. والهدهد كذلك لا يؤذيك ولا حكمة في قتله، ولا يؤذي الإنسان، وإن كان لا يؤكل لحمه فيه مرارة فلا يؤكل، وهنا طب لما تقتله استفدته، لم تقتل عشان تأكل، ولا إن هو بيؤذيك فتدفع صولته، يبقى هنا اتركه، ليس لك أن تقتل الهدهد. الصرد نوع من أنواع العصافير، كان العرب يقتلونها يتشائمون منها، الصرد عصفور زي ما يقولون، يعني ملون في نصفه أبيض ونصفه أسود، أو أنه له منقار أحمر، فكان العرب يتشائمون منه، فإذا شافوا الصرد هذا العصفور يحدفوا بالطوب ويقتلوا. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم انه تتشائم، هو يملك لك ايه عشان تتشائم؟ لا هيجيب لك خير ولا هيجيب لك شر، لا داعي لهذا الشيء. فنهى عن قتل هؤلاء الاربعه. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تقتل هذه الاربع الاشياء، فلا تقتل منها الا ما يكون عاديا عليك يؤذيك، جاز لك ان تدفع صولته ولو بالقتل، والله اعلم. نكتفي هذا القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.